بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعله الدارقطني بالانقطاع. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: نسأل عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. من أهل العلم من قال ليس عليها عدة وإنما عليها الاستبراء بحيرة، وهذا قول ابن عمر وعائشة والحسن والشعبي والقاسم وأبي قلابة ومكحول ومالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم، لأنها ليست زوجة ولا دليل يوجب العدة. ومن أهل العلم من قال عليها عدة الوفاة 4 أشهر و10، وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وابن جبير ومجاهد وعمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي. وإسحاق وأحمد في رواية وروي ذلك عن عمرو بن العاص، وحجتهم حديث الباب، وروي ذلك عن علي من طريق خلاس عنه ولم يسمع منه. حديث الباب معلق عليه في الأسفل ضعيف، من طريق قبيصة بن ذهيب عن عمرو بن العاص لم يسمع منه. وقد يعل بالوقف بلفظ لا تلبسوا علينا ديننا، قال الدارقطني وهو الصواب، وضعف الحديث أحمد بن المنذر وابو عبيد. قال: وقال بعضهم عدتها 2 شهر و5 أيام. عدتها شهران. قال: وقال بعضهم عدتها 2 شهر و5 أيام، وهو قول عطاء وطاووس والزهري لأنه مات عنها وهي أمة. وقال جماعة: عليها عدة المطلقة 3 قروء، وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي، وروي عن علي بن مسعود لا يثبت ذلك عنهما. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول والله أعلم. أم الولد هي لا تزال أما على الصحيح، وإنما وجد هذا الخلاف لأنهم بعضهم الحق بالزوجات، وبعضهم أيضا يقول هي إذا ولدت له صارت حرة بالولادة فتصير زوجة وتصير بحكم الزوجة. الصحيح أنها لا تزال أما ولا تعتق، لا بالولادة لسيدها ولا بموت سيدها، لا تزال أما حتى إنها تورث بعد موت سيدها. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. قال المسائل الأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى: ما هو المراد بالأقراء، الأطهار أم الحيض؟ قال: جاءت اللغة العربية بتفسير الأقراء بالحيض وبالطهر، وأنشدوا في الأمرين أشعارا تدل على ذلك. واختلف أهل العلم في المقصود بالآية على قولين: القول الأول أن المقصود بذلك الحيض، صح هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود وأبي موسى. وجاء ذلك عن عثمان وأبي بكر وابن عباس وفي الأسانيد إليهم ضعفا. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة وطال الاختلاف فيها، اختلف فيها التابعون، اختلف فيها الأئمة، لأن القرء في اللغة يطلق على الطهر وعلى الحيض، يطلق عليهما قرء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ويحصل الفرق بينهما في أن من عد الطهر حيضا، من عد الأقراء هي الأطهار، فإن العدة تنتهي عنده إذا حاضت المرأة الحيضة الثالثة بعد طلاقها إذا بدأت بها. والذين قالوا الأقراء هي الحيض قالوا إذا انتهت من الحيض، ما تنتهي من العدة إلا بانتهاء الحيض الثالثة، فيصير الفرق الحيض الثالثة كاملة، على القول بأن الأقراء الأطهار لا مراجعة في أثناء الحيض الثالثة، وعلى القول بأن الأقراء هي الحيض فلا تنتهي عدتها حتى تنتهي من حيضها. قال: اختلف أهل العلم في المقصود بالآية على قولين. القول الأول أن المقصود بذلك الحيض، صح هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي موسى، وجاء ذلك عن عثمان وأبي بكر بن عباس وفي الأسانيد إليهم ضعف، وكذا عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت الإسناد إليهما منقطع. وهذا قول علقمة والأسود وإبراهيم وشريح والشعبي والحسن وقتادة وسعيد بن جبير وطاووس وسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي والعنبري وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي. وهذا القول هو الذي استقر عليه قول أحمد كما ذكر ذلك أصحابه، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، وهي قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدل ذلك على أن الأصل الحيض. الثاني المعهود في استعمال الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة أيام أقرائك. ولم يأتي في موضع واحد استعمال الشرع له بمعنى الطهر. الثالث ظاهر قوله تعالى ثلاثة قروء أنهن يتربصن ثلاثة كاملة، ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة، لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث ولو بجزء يسير، فيخالف ظاهر النص. وكلها يعني أصحاب القول الثاني ردوا عليها بالنسبة للآية الأولى: لا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحض، قالوا نقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر. أصحاب القول الثاني قالوا: لأنه عند عدم الحيض لا يتبين طهر، إذا لم يوجد حيض لا تتبين أيضا الأطهار، لأن الطهر المأمور بالاعتداد به ما بين حيضتين ولا يتبين ذلك إلا بالحيض. وهذا القول الثالث أيضا قالوا: القرء هو الطهر سواء قل أو كثر، يطلق على الطهر قرآن ولو كان بعضه. قال ضابع: عن العدة استبراء فكانت بالحيض كاستبراء الأمة. الخامس قوله تعالى: ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وهو الحيض والحمل عند عامة المفسرين. السادس أن الذي يدل على براءة الرحم هو الحيض للطهر. القول الثاني أن الأقراء هي الأطهار، وهذا القول صح عن عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وابن عباس، وهو قول القاسم وسالم وسليمان بن يسار وأبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي وداود وأبي ثور وأصحابهم، وقال به أحمد في رواية، واستدلوا على ذلك بأدلة. أول قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن أو في عدتهن، كقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. فاللام لام الوقت، أي لعدتهن، أي أن ذلك هي العدة. وكذا أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العدة حين أمر عبد الله أن يطلقها في طور لم يمسها فيه، ثم قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. أن تطلق أقرب، مشهول أن تطلق. الثاني قراءة: فطلقوهن في قبل عدتهن، أي مستقبلة عدتها، وذلك بأن يطلقها طاهرا لأنها حينئذ تستقبل عدتها، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. قالوا: أما قول المخالف ثلاثة كاملة، فبقية الطهر وإن كان قليلا يعتبر قرآن كاملا، وكذا العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعد الثالث، كقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. الرابع قال: وتأنيث اللفظ بقوله ثلاثة يدل على أنه قصد الأطهار، لأنه مذكر لا الحيض لأنها مؤنثة. الجواب عن هذا أن لفظ القرء مذكر، لفظ القرء مذكر في الاعتبار بلفظ القرء نفسه ثلاثة قرون. قالوا: والحديث الوارد تدع الصلاة أيام أقرائها، أجاب عن الشافعي بأن أيوب شك في اللفظ فقال: تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن أو أيام أقرائها. قال: وقد رواه نافع بإسناد عن أم سلمة لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابها ثم لتدع الصلاة. وقد روى أيوب الحديث بهذا اللفظ بدون شك، فوجب الأخذ به لموافقته لنافع عليه. وقال البيهقي رحمه الله: قد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها في كتاب الحيض، وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيها، فبعض الرواة قال فيها أيام أقرائها، وبعضهم قال فيها أيام حيضها أو في معنى، وكل ذلك من جهة الرواة، كل واحد منهم يعبر بما يقع له. والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام حيض، بأيام الحيض دون لفظ الأقراء، والله أعلم. قالوا السادس: قالوا استدلال المخالف بالآية لا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن لا يدل على أن الأقراء الحيض، لأن المرأة إذا كتمت مجيء الحيض فقد كتمت انقضاء الطهر. وقالوا استدلال المخالف بالآية واللائي لم يحض ليس فيها أن الأقراء الحيض، وإنما فيها أن التي لا تحيض تعتد بالأشهر، ونحن نقول الأطهار لا يمكن وجودها إلا مع الحيض. والقول الأول هو الصواب. وأما الجواب عن أدلة أصحاب هذا القول فكما يلي: الأول استدلال بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أجاب عنه ابن القيم رحمه الله فقال: أما استدلالكم بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم، فإن المراد طلاقها قبل العدة ضرورة، إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق في العدة، فإن هذا مع تضمنه لكون اللام للظرفية بمعنى في فاسد معنى، إذ لا يمكن إيقاع الطلاق في العدة، فإنه سببها، والسبب يتقدم الحكم، وإذا تقرر ذلك فمن قال الأقراء الحيض فقد عمل بالآية وطلق قبل العدة. قال: فإن قلتم: ومن قال إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق فقد طلق قبل العدة. قال: قلنا: فبطل احتجاجكم حينئذ، وصح أن المراد الطلاق قبل العدة لا فيها، وكلا الأمرين يصح أن يراد بالآية. ثم ذكر كلاما في تقرير أن اللام هنا ليست للظرفية، وإنما هي تفيد مضي زمن الفعل أو استقباله. ثم قال: وإذا تقرر هذا من قواعد العربية فقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، معناه لاستقبال عدتهن لا فيها. وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض، فإن الطاهرة لا تستقبل الطهر إذ هي فيه، وإنما تستقبل الحيض. هذا استنباط طيب. قد جاءت قراءة وإن كانت ليست من المتواتر فطلقوهن في قبل عدتهن أي مستقبلة العدة. فيه نهي عن الطلاق في أثناء الحيض. لأن إذا كانت طاهر فهي ستستقبل حيضا، وأما إن كانت الأقراء هي الأطهار فهي ما زالت في الطهر نفسه ليست مستقبلة، هي لا تزال في طهرها. ويدل على ذلك أيضا لو طلقها قبل أن تحيض بثواني أو بلحظات كما يقال فهي ما استقبلت إلا حيضا ولم تستقبل طهرا، ومع ذلك طلاق صحيح. لكن لو طلق في حال الحيض فيكون طلاقا غير صحيح. أعني طلاق غير مشروع. قال وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها، هذا المعروف لغة وعقلا وعرفا، فإنه لا يقال لمن هو في عافية هو مستقبل العافية، ولا لمن هو في أمن هو مستقبل الأمن. قال فإن قيل فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقا للعدة عند من يقول الأقراء الأطهار، لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيها. قلنا نعم يلزمهم ذلك، يعني سيلزم هؤلاء أنه لو طلقها في الحيض فهي مستقبل العدة لأن بعدها طهر، بعد الحيض طهر، وهذا لا يجوز. ثم قال ولو سلمنا أن اللام بمعنى فيه، وساعد على ذلك قراءة ابن عمر رضي الله عنهما وغيره فطلقوهن في قبل عدتهن، فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون القرء هو الطهر، فإن القرء حينئذ يكون هو الحيض وهو المعدود والمحسوب، وما قبله من الطهر يدخله يدخل في حكمه تبعا وضمنا لوجهين، أحدهما أن من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر، فإذا قيل تربصي 3 حيض وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص، كما لو قيل لرجل أقم هاهنا 3 أيام وهو في أثناء ليلة فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليها، كما تدخل ليلة اليومين الآخرين في يوميهما. الثاني أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله، فكان الطهر مقدمة وسببا لوجود الحيض، فإذا علق الحكم بالحيض فمن لوازمه ما لا يوجد الحيض إلا بوجوده. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ثم الطهر يدخل في اسم القرء تبعا كما يدخل الليل في اسم اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك. والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء، فالقرء اسم للجميع. قال أما الطهر المجرد فلا يسمى قرآن، ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد ذلك قرآن، لأن عليها أن تعتد ب3 قروء. وإذا طلقت في أثناء طهر كان القرء الحيضة مع ما تقدمها من الطهر. ولهذا كان أكابر الصحابة على أن الأقراء الحيض كعمر وعثمان وعلي وأبي موسى وغيرهم لأنها مأمورة بتربص 3 قروء، فلو كان القرء هو الطهر لكانت العدة قرآن وبعض الثالث، فإن النزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة، فإن أكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، وصغار الصحابة يقولون إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حلت، فقد ثبت بالنص والإجماع أن السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، وقد مضى بعض الطهر، والله أمر أن يطلق لاستقبال العدة لا في أثناء العدة. وقوله 3 قروء عدد ليس هو كقوله 3 أشهر، فإن ذلك صيغة جمع لا عدد، فلا بد من 3 قروء كما أمر الله، لا يكفي بعض الثالث. انتهى. قلت يلزم القائلين بالأطهار أنه إذا طلقها في آخر جزء من الحيض فقد طلقها لعدتها لأنها تستقبل الأطهار، وهم لا يقولون بذلك بل يرون هذا طلاق غير شرعي، يعني يطلقها في آخر الحيض. ويلزمهم أنه إذا طلقها في آخر جزء من الطهر فقد طلقها لغير عدتها لأنه طلقها مستقبلة الحيض، وهم لا يقولون بذلك بل يقولون أنه طلقها طلاقا شرعيا، فدل على أن الأقراء هي الحيض ويدخل الطهر فيه تبعا والله أعلم. وقولهم إن بعض الطهر ولو كان لحظة يعتبر قرآن كاملا، فيحتاجون إلى إثبات ذلك من لغة العرب أو لسان الشرع دون قول هؤلاء أنفسهم. وقولهم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث، قال ابن القيم رحمه الله إنما يقع هذا في أسماء الجموع التي هي ظواهر في مسماها، أما صيغ العدد التي هي نصوص في مسماها فكلا ولما، ولم ترد صيغة العدد إلا مسبوقة بمسماها كقوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني ما يطلق اسم العدد 12 ويريد 11 ونصف. وقوله ولبثوا بكافهم 300 سنين وازدادوا 9، وقوله فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كامل. وإنما يقع التغليب في أسماء الجمع كقوله تعالى حج أشهر معلومات، أشهر كلمة أشهر صيغة جمع، ولو قال 3 أشهر لكانت على ظاهرة 3 كاملة. قال وقوله فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وقوله سخر عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، ونظائره مما لا يراد به في موضع واحد دون مسماه من العدد. وقوله 3 قروء اسم عدد ليس بصيغة جمع، فلا يصح إلحاقه بأشهر معلومات لوجهين، أحدهما أن اسم العدد نص في مسماه لا يقبل التخصيص المنفصل بخلاف الاسم العام فإنه يقبل التخصيص المنفصل، فلا يلزم من التوسع في الاسم الظاهر التوسع في الاسم الذي هو نص فيما يتناول الثاني. الثاني أن اسم الجمع يصح استعماله في 2 فقط مجازا عند الأكثرين وحقيقة عند بعضهم، فصحة استعماله في 2 وبعض الثالث أولى بخلاف 3. ولهذا لما قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس حمله الجمهور على 2، ولما قال فشهادة أحدهم 4 شهادات لم يحملها أحد على ما دون 4، لأنها نص، لأن هذه فائدة أن تنصيص على العدد ما يستخدم في التغليب وإنما في الجموع. الثاني أن اسم الجمع يصح استعماله في 2 فقط مجازا عند الأكثرين وحقيقة عند بعضهم، فصحة استعماله في 2 وبعض الثالث أولى بخلاف 3. ولهذا لما قال الله تعالى فإن كان له أخوة فلأمه السدس حمل الجمهور على 2، ولما قال فشهادة أحدهم 4 شهادات لم يحملها أحد على ما دون 4. الثالث أما الأحاديث التي فيها أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها فقد تقدم أحدها وكلام الشافعي عليه، قد جاء من حديث عائشة وفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. رواه أبو داود والنسائي وفي إسناده المنذر بن المغيرة وهو مجهول، وأخرجه الحاكم من وجه آخر بلفظ لتدع الصلاة في كل شهر أيام أقرائها، وهو عند أحمد أيضا، وفي إسناده عثمان بن سعد الكاتب وضعيف، وأخرج نحوه أبو داود من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وإسناده شديد الضعف بسبب أبي اليقظان عثمان بن عمير ومتروك، أخرج أبو داود نحوه عقب الحديث بإسناد ظاهر الصحة، وأصح ما ورد ما رواه أحمد من حديث عائشة وفيه لتنظر عدد أيام قرئها، وإسناده ظاهر الصحة. تقدم يعني عندنا حديث عائشة وإن رواية أبي داود في الإسناد الأول. وتقدم كلام البيهقي أن رويت بالمعنى وليس ببعيد ما قال، فإن القصة واحدة وأكثر الألفاظ بلفظ الحيض. قال ابن القيم رحمه الله تعليل هذه الأحاديث بأن هذا من تغيير الرواة رواه بالمعنى لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، فلو كانت من جانب من عللها لأعاد ذكرها وأبداه وشنع على من خالفها، يشير إلى الشافعية لأنهم أخذوا بأن الأقران أطهار. والبياقي من شأنه حشد الأدلة إذا كانت توافق المذهب الشافعي يحشد، كما أشار ابن القيم لا عاد ذكرها وأبده وشنا على من خالفها. وذلك يعني ليس بعيد هذا القول أنها قد تكون وافقت، نعم، لأن الأحاديث واحدة وأكثر الأحاديث أيام حيضك، ولكن فقط نحن نقول ليس ببعيد فقط، لا ليس معنا أننا نؤيده. قال ابن القيم قولكم دخول التاء في ثلاثة يدل على أن واحدها مذكر وهو الطهر. جواب أن واحد القروء قرء وهو مذكر، فأتى بالتاء مراعاة للفظه وإن كان مسماه حيضة. وهذا كما يقال جاءني ثلاثة أنفس وهن نساء باعتبار اللفظ والله أعلم. وهذه المسألة تترتب عليها مسائل مهمة، تترتب نقصتها، والذي يظهر والله أعلم من الصحيح قول من قال أقرأ الحيض وهو اختيار الشوكاني ثم العلامة ابن باز والعلامة العثيمين وغيرهم. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذن الله، الحمد لله. تفريع على الذين يقولون الأقراء هي الأطهار، يقولون بانقضاء العدة بدخولها في الحيض الثالثة ولها أن تتزوج قبل انتهاء الحيض عند أكثرهم، وقال بعضهم لا تتزوج حتى تطهر وهو قول ابن عباس وسالم، وقال أبو عبيد إن كان قد جامعها في الطهر الذي طلقها فيه فلا تعتد بذلك الطهر وخالفه الباقون. الفارق على حسب حيضها سبعة أيام ستة أيام، لأنهم لا قائلون بأن الأقراء هي الأطهار، يقولون إذا بدأت بالحيضة الثالثة انتهت عدتها، وأولئك يقولون إذا انتهت من الحيضة الثالثة واغتسلت. إذا لم يراجع فهذه الحيضة ما تحتسب، ولذلك يقول بإجماع العلماء ما تحتسب بإجماع العلماء لأنه لم يطلقها لعدتها، طلقها في نعم لغير عدتها. العدد عدد الطلاق وعدد النكاح والاستبراء وكذلك أشياء كثيرة، معلق تعليقات الطلاق إذا علقت، تعليقات العتق، بهذه الأمور تترتب عليها مسألة. قال وقال أبو عبيد إن كان قد جامع في الطهر الذي طلقها فيه فلا تعتد بذلك الطهر وخالفه الباقون. وقال الزهري إن كان قد مضى بعض الطهر فلا تعتد بذلك الطهر وخالفه الباقون في ذلك. والذين يقولون الأقراء هي الحيض اختلفوا متى تنتهي العدة، وهي المسألة التي سنذكرها الآن. المسألة الثانية هل تنقضي العدة بانقطاع الحيض أم بغسل المرأة من الحيض؟ في هذه المسألة أقوال عند أهل العلم. الأول أنها تنتهي بغسلها من الحيض، الفرق بينهما أنها مثلا قد تطهر ضحى وما تغتسل إلا في الظهر عند قرب الصلاة، فيكون هناك وقت فارق بينهم. قال وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى، وقال به سعيد بن المسيب، وقال أحمد في رواية وإسحاق والثوري، وحجتهم أن ذلك فتوى كبار الصحابة، ولأن بعض الأحكام لا تباح إلا بالغسل فتحمل العدة عليها احتياطا. ما هي بعض الأحكام التي لا تباح إلا بالغسل؟ الصلاة والصوم والجماع لا تباح إلا بالغسل. الثاني أنها تنتهي بالغسل، أنها تنتهي بالغسل أو فوات وقت الصلاة التي طهرت فيها. تنتهي بالغسل، وهذا قول أبي حنيفة والثوري وأحمد في رواية، لكن قاله أبو حنيفة في من لم تطهر لأكثر الحيض، فإن كانت قد حاضت لأكثر الحيض، أكثر الحيض عنده كأنه مقدر بعشر أيام أو 15 يوما، مر معنا في الحيض كأنه 15 يوما عنده. يقول إذا حاضت لأكثر الحيض فتنتهي ماذا؟ بانتهاء الحيض مباشرة. فإن كانت قد حاضت لأكثر الحيض انتهت العدة بانتهاء الحيض مباشرة. الثالث أنها تنتهي بانقطاع الدم وانتهاء الحيض، وهذا قول سعيد بن جبير وابن شبرمة والأوزاعي وأحمد في رواية اختار أبو الخطاب وغيره والشافعي في القديم، لقوله تعالى ثلاثة قروء، وبانتهاء الحيض تنتهي الثلاثة القروء، لعدم وجود دليل يدل على اشتراط الغسل، وهذا القول أظهر والله أعلم. هذا القول أظهر لظاهر الدليل، ولكن يشكل عليه نافة والصحابة فقط. إذا اغتسلت ماذا؟ لا ذاك المقصود، بأن إذا اغتسلت يعني يطلقها بعد أن تطهر، وأكثر طرق الحديث لفظ إذا طهرت. نعم اللفظ هذا يحتاج إلى نظر. قال المسألة الثالثة، إذا طلقت أثناء الحيض فلتعتد بتلك الحيضة. قال ابن قدامة رحمه الله، الحيضة التي تطلق فيها لا تحتسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، فتتناول عنها. والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثا كاملة فلا يعتد بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.